يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة الهمزة. هذه السورة التي بدأت بتهديد من الله عز وجل لكل من يطعن في الناس ويحتقرهم ويجمع الأموال التي يظن أنها ستخلده في الدنيا، والتي أنسته عن لقاء ربه وأنسته البعث والحساب. وذكر في هذه السورة الوعيد الشديد الذي أعده الله عز وجل لمن كانت هذه أوصافهم. نستمع للآيات ثم نعود معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في تفسير سورة الهمزة. السورة نزلت في مكة كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. واسم هذه السورة كما هو في المصاحف وفي بعض كتب التفسير سورة الهمزة، ولها اسم آخر باسم سورة ويل لكل همزة، لكن المعروف والمشهور أنها سورة الهمزة. هذه السورة بدأت بتهديد من الله عز وجل لأوصاف من الناس، فقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. لكل، هذه من ألفاظ العموم، تشمل كل من اتصف بهذه الصفة: الهماز، اللماز. الهمزة، همزة لمزة، يعني هي الشر والويل والهلاك لكل مغتاب للناس طعان فيهم. هذا هو المعنى الأساسي لهذه اللفظة. لكن هناك فروقات لغوية بين اللفظتين الهمزة واللمزة، وإن كان في يعني مضمونها الأخير والأول هو أن الدلالة على الشخص الذي يطعن ويغتاب كثيرا في الناس. قيل الهمزة هي التي تكون بالفعل، واللمزة تكون بالقول. يعني الهمزة بالفعل بتحريك الرأس، بتحريك العين، بتحريك الحاجبين، الشفتين، من باب الاستهزاء والاحتقار الآخرين. واللمزة يكون باللسان، بالاستهزاء، بالسب، بالاحتقار. يعني الأصل اللفظتان في معناهم الرئيسي واحد، يختلفون في الفروعيات. فبعضهم قال أن الهمزة تكون أمام الشخص بطعنه ولمزه، واللمزة تكون من خلفه. هذه كلها في مرجع، يعني مرجعها كلها إلى معنى واحد، وهو احتقار الناس والطعن فيهم. لذلك قال تعالى بعدها من أوصاف هذا الهماز اللماز: الذي جمع مالا وعدده. يعني كأن جمعه للمال الكثير هو الذي دعاه لاحتقار هؤلاء الناس، فهو عندما وجد عنده المال الكثير احتقر غيره من هم أقل منه، سواء الفقراء والمساكين أو لكل من هو أقل منه حالا. الذي جمع مالا وعدده، جمع مالا، يجمع مالا، جاءت نكرة مالا، للدلالة على التكثير، أي أنه جمع مالا كثيرا وعدده. ما قال الله عز وجل وعده، وإنما قال وعدده بالتضعيف بالتشديد، وهي صيغة مبالغة، أي أنه يعد ماله ليلا ونهارا في كل وقت مستمتعا بهذا المال. إن كان على ما هو عليه فهو يفرح أن عنده مال كثير، أو أنه كل مرة يعده لأنه رأى أنه قد يزيد يزيد يزيد. هذا النوع من التعلق بهذا المال، جمع هذا المال فأداه إلى احتقاره للناس، يهمز ويطعن ويغتاب في الناس. ثم قال تعالى بعدها يحسب أن ماله أخلد، هذا الذي الهماز اللماز الذي يجمع المال يحسب أن ماله هذا سيخلده في الدنيا إلى الأبد، لن يعيده إلى ربه وسيسأله عنه. يحسب، هذه استفهام تفيد الإنكار وتفيد التقريع وتفيد التوبيخ، هل يظن هذا أن هذا المال الذي سيجمعه إلى متى سيخلده؟ فقال الله عز وجل كلا كلا، ليس الأمر كما يحسب هذا الهماز اللماز الجامع لماله، ليس كما يظن أن هذا المال سيخلده. وهذا ذم لهؤلاء. وطبعا هذا ذكرنا سابقا نحن، لأن هذه الآيات جاءت متتاليات في ذم الدنيا والمال، ابتداء من سورة الشمس، في سورة الشمس أو في سورة الليل قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا مات، ثم أيضا قبلها في سورة أو في سورة الفجر وتحب تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وجاءتنا في التكاثر ألهاكم التكاثر وعلى رأسها المال، وفي سورة العاديات وإنه لحب الخير أي المال لشديد، وهكذا. وهذا هو الذم الذي يحب المال حبا يطغيه وينسيه ربه والحساب. أما بطبيعة البشر فهم يحبون المال، وتجميع المال ليس هو عيب في ذاته، لأن من الصحابة من كان غنيا عنده مال كثير، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، هؤلاء كان عندهم مال كثير لكنهم صرفوه وأنفقوه فيما يرضي الله عز وجل، لم يكن كهذا الذي حاله الجموع المنوع، يجمع ويمنع عن صرفها أو يمنع صرفها في أوجه الخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير يعني المال منوعا. ثم قال تعالى بعد أن بين بالردع والزجر ليس الأمر كما يظن هذا الذي يجمع المال بأن هذا المال سيخلده، لا، فقال تعالى بعدها لينبذن في الحطمة. هذه جملة قسمية، هذا جواب قسم لقسم مقدر، يعني والله لينبذن هذا الهماز اللماز الجامع للمال على غير وجه حق، لينبذن أي ليطرح مذلولا مهانا في الحطمة. الحطمة يعني هو مقصود بها النار، وهذا اسم من أسمائها ووصف لها. لينبذن في الحطمة كما يقول تعالى يوم يدفعون دفعا شديدا إلى نار جهنم دعا. الحطمة النار، ثم من باب التهويل لها قال عز وجل بعدها وما أدراك يا أيها النبي، أو أنه خطاب لغير معين لكل من يسمع ويقرأ، وما أدراك من باب تهويل شأنها وعظمتها ما الحطمة. سميت النار هنا حطمة ووصفت بالحطمة لأنها تحطم كل من فيها تحطيما شديدا. ثم بينها الله عز وجل المقصود بالحطمة نار الله الموقدة متوقدة مشتعلة. ثم أن الله عز وجل قال نار الله لأن ليست كناركم الدنيا، هذه الموقدة لن تنطفئ أبدا، نار الدنيا مهما بلغت ما بلغت فإنها ستنطفئ، حتى لو كانت في زمن طويل فإنها ستنطفئ وتضعف شيئا فشيئا. أما نار الله، لذلك نسبها الله لنفسه نار الله ليبين أن هذه النار غير نار الدنيا وإن بلغت ما بلغت من شدتها في الدنيا، هذه موقدة مستمرة زائدة لن تنطفئ أبدا، والذي يوقدها من هم؟ الناس والحجارة التي بداخلها، كما قال تعالى يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إيش؟ وقودها من؟ الناس والحجارة والعياذ بالله، موقدة لا تنطفئ ولا تهدأ إلى الأبد إلى الأبد. ثم قال الله عز وجل من أوصافها التي تطلع على الأفئدة أي القلوب، يعني تحرق الأجساد شيئا فشيئا حتى تصل إلى القلوب، ثم تعود مرة أخرى لتحرق الأجساد مرة أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تحرق الأجساد والعظام والأعصاب واللحم حتى تصل إلى القلب، فكأن الإنسان انتهى ثم تعود من جديد. ثم قال تعالى إنها أي هذه النار عليهم أي على هؤلاء الهمازين اللمازين الجماعين للمال، أن إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة لا أمل للخروج منها. وأكد ذلك تعالى عندما قال في عمد ممددة، يعني في هنا بمعنى باء، يعني إنها عليه مؤصدة مطبقة بعمد ممددة. العمد عمد جمع عمود، ممددة يعني طويلة، يعني كأن هذه النيران فيها أعمدة، لا العمود والشيء المستطيل من خشب من حديد من نحاس اللي هو، كأن هذه النيران مغلقة وقبلها أو بعدها من الداخل عليها أعمدة طويلة ممددة كأنها السياج الذي معه هؤلاء الكفار يفقدون الأمل من الخروج منها والعياذ بالله. هذا في عمد ممددة، وقيل أيضا يعني على اعتبار أن في عمد تعود على النار المؤصدة، وأيضا قد تعود أيضا على هؤلاء الذين فيها، يعني في هؤلاء الهمازون اللمازون الجماعون للمال هم في عمد ممددة، أي هناك أعمدة ممددة طويلة في نار جهنم هم مربوطون حولها الأغلال عليهم الأغلال والسلاسل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الهمزة، ثم سننتقل بإذن الله تعالى إلى السورة التي بعدها وهي سورة الفيل، سيكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. الآن سنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفيل، هذه السورة المكية واسمها سورة الفيل كما هو معروف في المصاحف وفي غيرها من كتب التفسير. هذه السورة جاءت تتحدث وتبين حماية الله عز وجل لبيته الحرام لبيته المعظم الذي تعرض لحالة تخريب وتدمير، لكن الله عز وجل حماه وجعل حمايته عبرة لمن بعد، لكل من يحاول أن يعني يخرب في هذا البيت، وعبرة لكل من يقرأ ويعرف ويعظم هذا البيت. السورة تبدأ باستفهام من الله عز وجل وخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باستفهام تقريري، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إذن وجود كيف أيضا هذه الاستفهامية بغير غيرها من الألفاظ الاستفهام، مثلا ما فعل ربك، ألم ترى الذي فعل ربك، لا كيف هذه للتهويل، تهويل فعله جل وعلا لهؤلاء القوم وإهلاكهم بطريقة فيها إذلال وتعذيب وعبرة وآية لكل من يسمع ويقرأ. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل هذا حيوان معروف فيه ضخامة ويعني فيه ضخامة، وأيضا يعني يتميز بخرطومه الطويل الذي يأكل ويشرب منه، وعادة ما يعيش في المناطق التي تكون يعني فيها أنهار وبحار مناطق المائية، ولم يكن عند العرب معروف هذا الحيوان. وأصحاب الفيل هم المقصود بهم هم برهة وجيشه. فالله عز وجل حكى لنا قصتهم وخلدها، لأن هذه قصة حصلت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وهي إرهاصات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال: ألم ترى؟ الرؤية هنا رؤية علمية ورؤية خبرية ورؤية تفكرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك هذه الحادثة. هذه القصة، إبرهة أراد أن يبني بناء ضخما يقصده الناس ويصرفهم عن مكة، عن الكعبة، فأراد أن يبني بناء كبيرا عظيما، يعني كانت كنيسة، وسماها بالقليس، هكذا قليس، يعني من علوها وارتفاعها الذي يراها قد تسقط قلون سوته من رأسه، سماها القليس، وأراد أن يقصدها الناس. فاستنكرت العرب واستنكر الناس آنذاك هذا الفعل، حتى جاء رجل من بني كنانة، يعني من أهل مكة، يوم من الأيام عند هذا البناء فقعد، يعني أحدث وتبرز هناك، ثم لطخ بهذا البراز هذا البناء. فوصل الخبر إلى إبرهة فغضب غضبا شديدا، فأشير عليه بأن يغزو الكعبة إذا أراد أن الناس تنصرف عن الكعبة بيت الله الحرام إلى بنائه الجديد. ففعلا أعد العدة وأخذ الفيلة وجاء بجيش لا قبل للعرب أو بأهل مكة بها، وبالفيلة الضخمة، فاتجه إلى مكة. وعندما علم أهل مكة، كان آنذاك يعني قائدهم هو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما علموا بهذا فبدأوا يتواصلون ويقول للناس: اخرجوا من البلد واذهبوا إلى شعف الجبال، وإبرهة متوجه إلى الكعبة، وكل من تعرض له إما هدده وإما قتله في الطريق على أهل اليمن وأهل الطائف وكل من مر عليهم. ثم عندما وصل إلى منطقة اسمها المغمس، هذه مغمس لصيقة بعرفة، يعني قبل مكة بقليل عند عرفة، وإذا بالفيل يبرك، الفيل برك، يعني نغزوه ضربوه حركوا أذنه حركوا، لم يتحرك تماما، ثم وجهوه إلى جهة اليمن فسار مسرعا، ثم عادوه إلى جهة مكة فوقف وبرك، ثم إلى جهة الشام فسار مسرعا، ثم عادوه فبرك ووقف. فعلم آنذاك، فأراد الله عز وجل أن يريهم هذه الآية، ثم كما قال تعالى بعدها: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي الكيد الذي كادوه لهدم الكعبة، هذا العمل العظيم كان في تضليل، أي أنه لم يكن، بل ظل الأمر الذي هم أرادوه، فظلوا طريقه وظلوا طريقة تنفيذه. يعني ألم يجعل، ألم ترى، يعني تقدير الكلام، ألم ترى كيف جعل الله عز وجل، جعل ربك كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جاء الطير كجند من جنود الله. أبابيل يعني جماعات، قد تكون جماعات مع بعض أو جماعات متفرقة بحسب ما فسرت. فهذه الطير المسخرة من عند الله تعالى أرسلت عليهم. ماذا تفعل هذه الطير؟ ترميهم بحجارة من سجيل، كل طير معه حجارة، تقذفهم بحجارة من طين متحجر، تقذفهم حتى ذكر ما ذكر فيها أنها كانت تأتي الواحد من قمة رأسه ثم تخرج من دبره، وكانت تحرقه حرقا شديدا. هذه الطيور المسخرة من الله التي تسير كالأبابيل، أبابيل حتى قيل أنها من اسم من أسماء الجموع التي لا مفرد لها، وبعض قال هي جمع إبالة، يعني هي الحزمة الكبيرة من الحطب، يعني كأنهم هكذا يكونون أبابيل جماعات كحزم، حزم هنا جماعات متفرقة، حزم من هنا وحزم من هنا وهكذا. فجاءت هذه الطير فرمتهم بحجارة من سجيل أهلكتهم وأحرقتهم. لكن ما هي هذه الطير؟ لا نعرف. وما نوع الحجارة؟ لا نعرف، لأن ليس لذكرها أهمية، المهم أننا نعتبر بالحدث. فماذا فعلت هذه الحجارة؟ فجعلهم، يعني الله عز وجل عن طريق هذه الحجارة، كعصف مأكول، أبرهة وجيشه، جعلهم الله ك كالعصف المأكول، يعني جعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. الآن انظر أنت الآن البهيمة إذا أكل البهيمة إذا أكلت النبت أو الزرع وهو أخضر جميل ثم وهي تأكل يتفتت منه شيء فيخرج يسقط على الأرض فتعصف بها الريح فتكون محطمة. فهذا تشبيه بليغ لهؤلاء الناس، جاءوا بكامل قوتهم وعدتهم وعتادهم وهم يعني بكل تجبر وبكل يعني ثقة بأنهم سيهدمون هذا البيت ويوجهون الناس إلى بنائهم الذي في اليمن أو في الحبشة اعتبار أن اليمن كانت تحت حكم الحبشة آنذاك. فجاءوا هكذا ففي لحظة واحدة أصبحوا كأوراق الزرع اليابسة المعصوفة في الأرض المحطمة لا قيمة لها. فهذا فيه تشبيه بليغ، وهذا فيه درس وعبرة لكل من يحاول أن يخرب أو يلحد في بيته الحرام، فإن له رب يحميه جل وعلا، وهذا يعني من حماية الله عز وجل لبيته مما ينعكس علينا نحن بتعظيم هذا البيت باتجاهنا له يوميا. العالم كله يتجهون إليه يوميا 5 مرات. نسأل الله عز وجل يعني أن يبارك فيما قلنا، وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الفيل، على أمل أن نلقاكم مع تفسير سورة أخرى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.